بسم الله الرحمن الرحيم.
سنة العراق والأعداء.
شيعة العراق وإيران والمحتل الأمريكي قد تواطؤوا على ضرب السنة في تلك المنطقة.
الحقد الدفين.
وذكر شهود عيان أن عناصر فيلق بدر كانوا يطلقون أسلحتهم على الأهالي بينما تحلق الطائرات الأمريكية كغطاء جوي لهم. ويذكر آخرون أنه يوجد في كل محافظة جنوبية ضباط مخابرات إيرانية وأنهم يتولون التحقيق مع الدعاة الذين يعتقلون من أبناء السنة.
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
تصاريح قادة الثورة الإيرانية في الاحتفالات والمناسبات المتكررة بأن دول الخليج دول غير مستقلة
ويجب تحرير مكة والمدينة
من أيدي الطواغيت.
بدت البغضاء من أفواههم.
إن أقطار أبو ظبي وقطر وعمان والكويت والسعودية ليست دولا مستقلة بالنسبة لإيران.
تقارير سرية.
وتشير حجم المساعدات النقدية الإيرانية المدفوعة إلى مقتدى الصدر وحده خلال الأشهر الأخيرة أنها تجاوزت 80 مليون دولار أمريكي.
مع العلم
فهو قليل الثقافة ثقيل الكلام لا يستطيع أن يعبر عما يجول في خاطره بسهولة وتلقائية كشأن بقية رموز الشيعة العرب.
والنتيجة
يقول مقتدى الصدر: أريد أن يحكم العراق رجل دين شيعي سواء كان عراقيا أو إيرانيا، وأفضل أن يحكمه شخص مثل الخميني من أي عراقي علماني.
مكر الليل والنهار من أجل ماذا؟
والتمهيد لخروج مهديهم وامتلاكها للقدرات النووية وتدخلها السافر في العراق ومطامعها بالنسبة لدول الخليج كاملة ما هي إلا مخططات مدونة في كتبهم.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
ماذا تريد إيران في العراق؟
فتحت المخابرات الإيرانية مكتبا في النجف تحت اسم مكتب مساعدة فقراء العراق الشيعة، وجندت على إثره أكثر من 70,000 شاب من شيعة الجنوب للانضمام إلى إحدى الميليشيات الموالية لها، وكل متطوع لهذه الميليشيات تدفع له دولة إيران 1,000 دولار شهريا.
ماذا يريدون؟
أعلن وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري أن أكثر من 500,000 كتاب ديني شيعي دخل من إيران يحتوي على فكر معادي للعرب بشكل عام ومعادي لأهل السنة بشكل خاص. وكذلك تم عرض صور لموقوفين تشاهد عليهم آثار الضرب والتعذيب، وكذلك أظهر الفيلم صورة لرجل اقتلعت عينيه وآخر عليه آثار غرز للمسامير وصورا لأجساد كسرت أطرافها.
أحد الضباط يقول:
لم أعد أخرج من منزلي خوفا من الاغتيال. وأضاف أنه ما لا يقل عن 36 ضابطا كبيرا أغتيلوا.
ماذا يريدون؟
دفعت إيران المجاميع من خلف الحدود محفزة الناس من حولها وأعملت فيما تبقى من الأبنية الحكومية التي لم ينالها القصف الأمريكي حرقا وتخريبا وسرقة. ألقت عناصر المقاومة العراقية القبض على 5 إيرانيين وبحوزتهم 50 كيلوغرام من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتل، وكان هذا في مدينة الفلوجة قرب محطة لتصفية وتوزيع المياه في المدينة، وكانوا ينمون رميها داخل المستودعات. والمعلوم أن كيلوغرام واحد من هذه المادة يكفي لإبادة وقتل مدينة كاملة.
قوات القدس.
وتجري قوات القدس بشكل رئيسي عمليات استخباراتية ماهرة في فن الحروب غير المألوفة، وتنقسم العمليات الخارجية لقوات القدس حسب منطقة التأثير، وتعتبر المنطقة الأكثر أهمية هي العراق أولا، السعودية، سوريا ولبنان.
شعارات زائفة.
الموت لأمريكا والشيطان الأكبر.
والحقيقة
خرجت إيران بعد احتلال العراق بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية.
لماذا العراق يا إيران؟
العراق يعتبر بوابة مهمة لتحقيق الحلم الفارسي، وذلك بإقامة إمبراطورية شيعية في العالم الإسلامي والتي كان ينادي بها الخميني. إضافة إلى أن العراق يعتبر مخزون نفطي هام يضاف للثورة النفطية الإيرانية لتصبح الحصيلة ثروة هائلة في أيدي الإيرانيين.
ماذا تريد إيران في العراق؟ محاضرة للشيخ ممدوح الحربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه جواد كريم. واسمحوا لي أن أتكلم هذه الليلة عن موضوع مهم جدا أحب أن أسميه بماذا تريد إيران في العراق، وحديثي سيكون تحت العناصر التالية. سوف أبدأ بمقدمة سريعة ثم أدخل في صلب الموضوع، وتحت هذه العناصر سأتكلم عن شيعة العراق من الداخل، ثم محاولات الاستقلال بجنوب العراق، ونتكلم كذلك عن الميليشيات الشيعية في العراق والخدمات الشيعية الإيرانية الجليلة للمحتل الأمريكي، ثم نتكلم عن نشر المخدرات الإيرانية في دولة العراق والهيمنة الإيرانية والسيطرة الفكرية في العراق، ثم نتكلم عن اغتيالات الأساتذة والعلماء والضباط ورموز أهل السنة في العراق، ثم التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية وتبعية وزارة الداخلية العراقية لدولة إيران، ثم دور المخابرات الإيرانية في الاغتيالات داخل العراق، ونتكلم كذلك عن المصالح الإيرانية في العراق، ثم الخاتمة التي نسأل الله حسنها. نبدأ في المقدمة أحبابي في الله، فقد كتب أحد علماء السنة الربانيين هذه المقولة التي يقول فيها: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما ما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى كلام هذا العالم. وأنا أقول أحبتي في الله، عندما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه الكلمات لم يكن ما كتبه واقعا قد عاشه أو رآه، وإنما بناء على ما قرأه واطلع عليه في كتب الشيعة، وهو الخبير بهم رحمة الله عليه، فصاغ لنا بعقلية العالم الرباني ما يمكن أن يحدث. فهذا التاريخ يشهد، وهذه الكتب تدون، واليوم وبعد مرور أكثر من 700 عام على هذه الكلمات المنيرة نسمع ونشاهد واقعها في العراق. طبعا لن نخوض في الماضي السياسي للخلافات الأمريكية الإيرانية، ولعل شعارات الخميني البراقة التي كانت تطلق في بداية نجاح ثورة إيران أو ثورة الخميني، مثل هذه الشعارات: الموت لأمريكا والشيطان الأكبر. هذه الشعارات يكذبها دعمه لميليشيات أمل لقتل اللاجئين الفلسطينيين في دولة لبنان، ولعل شعار العدو الصهيوني كان يقابلها تصاريح قادة الثورة الإيرانية في الاحتفالات والمناسبات المتكررة بأن دول الخليج دول غير مستقلة ويجب تحرير مكة والمدينة من أيدي الطواغيت، ولعل انتهاك حرمة البيت العتيق وتهريب المتفجرات إليه في عامي 86 و87 لدليل على ما تكنه صدورهم من حقد دفين على أهل السنة. أما عن أهمية منطقة الخليج بالنسبة لأمريكا فهو معلن عنها منذ سنين طويلة، ولا صديق لأمريكا في العالم إلا مصالحها، فلا للقيم ولا للأخلاق ولا للإنسانية ولا حتى للسعودية أو للكويت أو غيرهما في عرفهم ميزان، المصلحة فقط. حيث جاء في تقرير للبنتاغون في عام 1995 للميلاد، يقول هذا التقرير: إن أعلى وأهم مصلحة أمنية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط هي الحفاظ على تدفق النفط دون عائق من منطقة الخليج إلى أسواق العالم وبأسعار مستقرة، فحوالي 70% من احتياط النفط في العالم يقع في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك يزيد اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الاقتصاديين العالميين أكثر فأكثر على نفط منطقة الخليج. إن منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما لا تشكل فقط العامل الأهم والعنصر المؤثر في المصالح الأمريكية، بل تشكل جوهر مصالح العالم واستقراره. إذن نحن نفهم سبب الوجود، وأنا أقول هذا، إذن نحن نفهم سبب الوجود الإسرائيلي في المنطقة ودعم أمريكا له، ونفهم أيضا سبب إعطاء الضوء الأخضر لصدام حسين البعث إلى اقتحام الكويت ثم جلب قوات هائلة لتحريرها وزرع قواعد دائمة في المنطقة، وندرك أسباب الغزو الأمريكي الأخير على العراق ومحاولة جعله نموذجا لما يجب أن يكون أو أن تكون عليه دول الشرق الأوسط، وهو ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد. إذن أمريكا تسعى خلف مصالحها فقط، ومتى اقتضت مصالحها تغيير الحلفاء في المنطقة فحتما ستفعل ذلك ولن تتردد. نعود إلى دولة إيران، هذه الدولة التي قامت على مبدأ تصدير الثورة الإيرانية وعلى أسس وأهداف دينية عقدية ذات مطامع توسعية، حيث قد صرح كبار مسؤوليها من بداية الثمانينات عن مطامعهم، ومنهم أبو الحسن بني صدر في حديثه لمجلة النهار العربي في تاريخ 23 آذار 1980، حيث قال: إن إيران لن تتخلى أو تعيد الجزر الثلاثة الإماراتية. وأضاف قائلا: إن أقطار أبو ظبي وقطر وعمان والكويت والسعودية ليست دولا مستقلة بالنسبة لإيران. انتهى. وفي تاريخ 7/4/1980 للميلاد صرح قائد القوة البحرية الإيراني أثناء اجتماعه مع الخميني أن العراق فارسي. وفي 18/4/1980 صرح صادق روحاني قائلا: إن إيران قد تطالب مرة أخرى بالبحرين، أي بدولة البحرين. من يعتقد أن هذه المطامع قد تغيرت فهو واهم، لأن إيران لها هدف أساسي وهو التمهيد لخروج مهديهم وامتلاكها للقدرات النووية وتدخلها السافر في العراق ومطامعها بالنسبة لدول الخليج كاملة، ما هي إلا مخططات مدونة في كتبهم، ولا مجال لتغييرها، لأن ذلك يعني بالنسبة لهم الانحراف عن المبدأ الاثنى عشر الجعفري والخيانة العظمى للمعتقد الشيعي الجعفري الاثنى عشر. عندما نتحدث عن السياسة الإيرانية لا يمكننا فصلها عن المرجعية التي تستمد منها شرعيتها وقوتها والتي تشرف على سيرها، أي هذه المرجعيات وهؤلاء المعاملين. ولو لاحظنا التباين والاتفاق بين مرجعية النجف وقم، نلاحظ أن الأولى أي النجف تحت قيادة السستاني الإيراني، وهي تسير منقادة ومتفقة مع مخططات آيات قم. ولعل دعم السستاني الغير منقطع للأحزاب المدعومة إيرانيا مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة دليل واضح وصريح على ما نقول. وللإضافة فإن السستاني مقلد للخوئي، والأخير أعظم مراجع الشيعة على الإطلاق في القرن العشرين، ومعظم مراجعكم مقلدة له كذلك. أما إذا تكلمنا عن شيعة العراق من الداخل أو تركيبة شيعة العراق من الداخل، فينقسم شيعة العراق بداية باعتبار مرجعيتهم المكانية والبشرية. فمدينة قم يمثلها كمرجعية المجلس الأعلى للثورة، بينما يسيطر حزب الدعوة على الحوزة العلمية في كربلاء. وأما منظمة العمل الإسلامي فتعتمد مرجعية النجف، وبالأخص محمد صادق الشيرازي، وبين المدن الثلاثة قم وكربلاء والنجف تنافس كبير في جذب وسحب الشيعة، ذلك بالإضافة إلى تعدد المرجعيات العلمية التي يختص كل منها بأتباع ومقلدين. وللتأكيد على هذا الزحام المرجعي فإن بوابة المرقد المزعوم للحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء مغطاة تقريبا بملصقات دعائية كثيرة لرجال دين متنافسين يقيم بعضهم في العراق وآخرون في دولة إيران. ومن التقسيمات التي أحدثت شرخا في داخل البناء الشيعي التفرقة بين شيعة الداخل وشيعة الخارج. فشيعة الداخل تعتبر نفسها أنها تحملت المشاق وعانت الكثير من نظام صدام البعثي، وفي مقدمة هؤلاء بالطبع تيار الصدر، في حين أن التيارات الخارجية مارست نشاطها في ظروف إيجابية وتلقت الدعم من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى سبيل المثال فإن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي عاش في الكويت أكثر من 23 سنة قبل أن يعود إلى العراق على ظهر دبابة أمريكية. وينبغي هنا إخواني في الله إثبات خطأ الإدعاء بأن كل الشيعة كانوا يعانون من نظام صدام. كثير من الإخوة يظن أن كل الشيعة كانوا يعانون من النظام البعثي الصدامي، وهذا غير صحيح، فقد كان قرابة 85% من كوادر حزب البعث في محافظات الجنوب العراقية ونسبة كبيرة من شاغلي المناصب الحكومية هم من الشيعة الاثنى عشرية. وقد نقل ذلك جريدة وصحيفة الحياة في 6/12/2004 للميلاد. وبالنظر إلى قضايا الشورى والولاية عند شيعة العراق فإن هناك خلافات واضحة بين المجلس الأعلى ومنظمة العمل الإسلامي من ناحية، وبين المجلس وحزب الدعوة من ناحية أخرى. وأصل الخلاف يرجع إلى تأثر المجلس بالرؤية الإيرانية للدولة الإسلامية الشيعية، كما أن منظمة العمل تأسست أصلا نتيجة الخلاف مع حزب الدعوة حول تلك القضايا. أما تيار الصدر فبعد أن كان ينادي بتعريب، استمع جيدا أخي في الله، كان ينادي بتعريب، بعد أن كان ينادي بتعريب أو تعريق أي جعل الوجهة عراقية، بعد أن كان ينادي بتعريب أو تعريق المرجعيات الدينية تغير موقفه من إيران، وصار مقتضى الصدر ينظر إلى نظام طهران باعتباره نموذجا يحتذى به في تطبيق مفهوم ولاية الفقيه، فهم يتلونون حسب مصالحهم واحتياجاتهم. ولهذا يقول مقتضى الصدر، يقول: أريد أن يحكم العراق رجل دين شيعي سواء كان عراقيا أو إيرانيا، وأفضل أن يحكمه شخص مثل الخميني من أي عراقي علماني. انتهى كلامه. ويلاحظ طبعا استبعاده لأن يحكم العراق رجل من أهل السنة. طبعا في المقابل فإن السستاني يرفض مبدأ ولاية الفقيه، وقد أصدر فتوى قبل الاحتلال مباشرة ينادي فيها بابتعاد رجال الدين عن الشؤون الإدارية والتنفيذية والسياسية، كما يؤكد على أن الفتاوى الصادرة عن رجال دين أحياء هي فقط التي ينبغي أن تتبع، وكأنه يلمح بذلك إلى اعتماد مقتضى الصدر على فتاوى والده القديمة. وبين الطرفين يقف المجلس الأعلى الشيعي حيث كان محمد باقر الحكيم الذي اغتيل قبل فترة، يرى اتباع مبدأ ولاية الفقيه ولكن وفق رؤية عراقية ترسخ كما يقولون المجتمع المدني. طبعا هناك توجهات شيعية علمانية، يعني هناك من الأحزاب ومن التوجهات الشيعية لكنها علمانية. أبرز هذه التوجهات الشيعية العلمانية حزب الوفاق وزعيمه إياد علاوي، وكذلك المؤتمر الوطني بزعامة الخائن العميل أحمد الجلبي. وهؤلاء يتبنون دولة علمانية ولكن يعترفون بقدر من السيطرة للمرجعيات الشيعية المعممة. وعلى صعيد التحالفات المتناقضة على سبيل المثال فإن المجلس الأعلى بزعامة الحكيم تأسس في إيران وتلقى دعمه الكامل من إيران، وفي الوقت نفسه ظل يحتفظ بعلاقات قوية مع الأمريكيين، بل إن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس كان يتولى لسنوات طويلة من الكويت مهمة التنسيق مع الجانب الأمريكي في جهود إسقاط نظام صدام البعثي. ولكن عندما تحقق لهم ما يريدون بغزو العراق أعلن باقر الحكيم مؤسس المجلس إدانته للهجوم الأمريكي، وحذر الأمريكيين من المقاومة المسلحة إذا بقوا في العراق بعد صدام. أما السستاني فقد تم مدحه والثناء عليه من قبل المسؤولين الأمريكيين لأنه اتخذ موقف الحياد الإيجابي من الاحتلال. أقول اتخذ موقف الحياد الإيجابي من الاحتلال، وذلك بعد أن كان في شهر سبتمبر عام 2002 للميلاد قد أصدر فتوى يقول فيها إن من يساعد الأمريكان سيحيق به العار في الدنيا ويلقى العقاب في الآخرة. نعود إلى مقتدي الصدر أو مقتدى الصدر، فهو ابن المرجع الشيعي محمد صادق الصدر الذي قتل على يد أعوان صدام حسين عام 1999 للميلاد، وقد تبنته قوة في إيران بعد وفاة والده لتهيئه وتعده لما بعد عهد صدام، ولكن يبدو أن إمكاناته الشخصية أقل من الدور الذي رسم له، فهو قليل الثقافة، ثقيل الكلام، لا يستطيع أن يعبر عما يجول في خاطره بسهولة وتلقائية كشأن بقية رموز الشيعة العرب، وحداثة سنه تجعله يتصرف بقدر زائد من الثقة البالغة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الغرور، وقلة علمه تجعله يتلعثم عندما يتعرض لشيء من دقائق الأمور. فكل إمكاناته هو أنه ابن للمرجع الشيعي الكبير محمد صادق الصدر. وعلاقات مقتضى الصدر ببقية رموز الشيعة تتراوح بين الفتور والنفور، فهناك خلاف بينه وبين السستاني وبين جماعة الحكيم، فهما يمثلان شيعة العراق الذين يعتبرون أنفسهم الأصل بين الشيعة في العالم. فمنشأ الطائفة في العراق وما يسمى بعتباتها المقدسة واقعة في مدن العراق بين الكوفة والنجف وكربلاء. طبعا وعلاقة الصدر بما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية يشوبه الكدر، حيث سئل في حوار له مع قناة الجزيرة الفضائية عن موقفه من ذلك المجلس فقال باللفظ: ما أعرف شيئا عنه، ما أعرف شنو أهدافه، شنو نتائجه، شنو اللي يريد، هل هو مأذون من الحاكم الشرعي إلا إحنا مأذونين منه، لا أنا ما أعرف، لم أتصل به ولم أحاول. وعندما سئل عن مدى رضاه عن الدور الذي يقوم به ذلك المجلس فقال: أي دور، أنا لم أرى منه دورا ناشطا ولله الحمد لم أره. فقال له المذيع في ذلك البرنامج الذي أذيع في 25/5 عام 2003: لكن استقبال السيد محمد باقر الحكيم كان حاشدا عندما وصل إلى العراق. فرد عليه مقتضى الصدر: وهذا تسميه دور؟ هذا استقبال لعله ينظم بصورة أخرى. انتهى. أما عما يعرف بتيار الخوئي في العراق فهناك مؤشرات قوية تدل على أن مقتضى الصدر له يد في اغتيال شيخ هذا التيار عبد المجيد الخوئي عند عودته إلى العراق بعد الاحتلال. فعندما سئل عما أثير حول مقتل الخوئي وما تردد من اتهام تياره بذلك قال مقتضى: إن الخوئي جلب شخصا مشبوها هو حيدر كاليدار، وهو أحد أعضاء النظام السابق، فأدخله الخوئي الحضرة الحسينية بعد أن جاء الخوئي على ظهر دبابة. الكلام ما زال لمقتضى الصدر: فأدخله الخوئي الحضرة الحسينية بعد أن جاء الخوئي على ظهر دبابة بريطانية بعد الاحتلال. وقال أي مقتدى: كانت للخوئي تصرفات شحنت الشعب العراقي كله ضده، لأن الشعب العراقي كله كان محبا للسيد الصدر. انتهى كلامه. فأدلى أحبتي في الله بما يشبه الاعتراف، أي أن مقتضى الصدر أدلى وصرح بما يشبه الاعتراف بأن الخوئي كان ينبغي أن يقتل. أما إذا تكلمنا عن محاولات الاستقلال بجنوب العراق، محاولات استقلال الشيعة وإيران بجنوب العراق، فقد نشرت صحيفة الحياة في 6/12/2004 للميلاد تحقيقا بالغ الأهمية عن جهود تشييع الجنوب، ذكرت فيه أن هناك حملة للتطهير الطائفي، أدواتها وآلاتها الاغتيالات والخطف ومصادرة المساجد والأوقاف السنية وإدارة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية على أساس مذهبي وحزبي. انتهى كلام هذه الصحيفة. واللافت هنا أن الأطراف الثلاثة شيعة العراق وإيران والمحتل الأمريكي قد تواطؤوا على ضرب السنة في تلك المنطقة، فهناك اعتداءات متتالية ينفذها عناصر فيلق بدر ضد السنة في مناطق متعددة، منها اللطيفية جنوب العراق. وذكر شهود عيان أن عناصر فيلق بدر كانوا يطلقون أسلحتهم على الأهالي بينما تحلق الطائرات الأمريكية كغطاء جوي لهم. ويذكر آخرون أنه يوجد في كل محافظة جنوبية ضباط مخابرات إيرانيون، وأنهم يتولون التحقيق مع الدعاة الذين يعتقلون من أبناء السنة. ولا يخفى تدفق أعداد هائلة من الشيعة عبر الحدود المفتوحة مع إيران لتغيير التركيبة السكانية، وذلك بالحصول على هويات مزورة وجنسيات عراقية مزورة بدعوى أنهم من العراقيين الذين نفاهم صدام إلى إيران أيام الحكم البعثي الصدامي. وحقيقة الأمر أن أغلب هؤلاء ينتمون إلى إيران، ولكنهم يقومون بدورهم في تغيير نسبة السكان، ومن ثم يمكنهم الرجوع إلى بلدهم بعد انتهاء الانتخابات العراقية. كما تم تسليم 1,000,000 إيراني بطاقات انتخابات مزورة للتلاعب بنتيجة الانتخابات. ومن ناحية أخرى، فإن التعداد السكاني الذي كان من المقرر تنفيذه في شهر أكتوبر تم تأجيله لأسباب غير معروفة وغير مفهومة، واعتمد في تسجيل الناخبين على البطاقة التموينية التي يسهل تزويرها. وفي المقابل تعرض السنة في العديد من المناطق لمداهمات يومية من قبل الحرس الوطني العراقي واجهة فيلق بدر والاستيلاء على الأوراق الثبوتية لمنعهم من دخول الانتخابات. وقد أعلن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى استعداده لتوفير 100,000 عنصر من فيلق بدر لكي يساعد الحكومة العراقية في تأمين المراكز الانتخابية العراقية. وقد بدأ منذ فترة التلويح بالاستقلال الذاتي للجنوب عن طريق عدد من المحاولات، منها الإعلان عن إقامة إقليم جنوب العراق في محافظات البصرة وميسان وذيقار، وهذا من خلال مؤتمر عقد في البصرة في 26/12/2004 للميلاد، وشارك فيه شخصيات شيعية مستقلة وقيادات سياسية ومسؤولون حكوميون ورؤساء عشائر. وادعى الإعلان أن إقامة الإقليم تستند إلى الفقرة جيم من المادة 53 من قانون إدارة الدولة الذي أصدره الاحتلال الأمريكي، وكانت قرابة 600 شخصية شيعية بارزة يمثلون محافظات الفرات الأوسط، الفرات الأوسط وهي النجف وكربلاء وبابل والقادسية والمثنى. قد عقدت اجتماعا بحثت فيه تشكيل مجلس موحد تمهيدا لإقامة حكم ذاتي في إطار عراقي فيدرالي. ومن أخطر ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع تأكيده لضرورة إيجاد آفاق للتعاون الإقليمي مع الدول المجاورة لهذه المحافظات، طبعا المقصود من ذلك هي دولة إيران. وزادت إيران من دعمها لما يسمى بالمعارضة العراقية الموجودة في الساحة الإيرانية. وما أن سقطت بغداد بأيدي قوات الاحتلال في 9/4/2003 حتى تكرر المشهد الدامي نفسه الذي حصل في عام 1991، حيث دفعت إيران المجاميع من خلف الحدود محفزة الناس من حولها، وأعملت فيما تبقى من الأبنية الحكومية التي لم ينالها القصف الأمريكي حرقا وتخريبا وسرقة، وكررت حرق الإرشيف الحكومي العراقي الخاص وهو المتخصص بتثبيت الجنسية والأملاك ونهب المصارف والمعامل والمخازن. ولا ينكر الدور الذي لعبته بعض المرجعيات الدينية وبالأخص من الأصول المرجعيات التي هي من الأصول الإيرانية الفارسية في التشجيع على عمليات السرقة وتمرير شرعيتها من خلال إجازتها الاستحواذ على أموال الدولة وفتواها غير العلنية من أن السرقة من الدولة حلال لأن الدولة سنية ناصبية كافرة. كما صرح المسؤول السابق عن الملف العراقي في إيران في حديث له إلى صحيفة الشرق الأوسط في يوم 3/4/2004 للميلاد بأن المخابرات الإيرانية بتنظيماتها المتعددة قد أنشأت في العراق أكثر من 18 مكتبا تحت مسمى واجهات خيرية لمساعدة الفقراء وتوزيع الإعانات الطبية والغذائية والمالية، وقال إن مخصصات تلك المكاتب تزيد على أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 5 ملايين دولار أمريكي يتصرف بها رجال الدين من الشيعة الموالين لإيران في داخل العراق، انتهى كلامه. وقد نتج عن مساعي التغلغل الإيرانية القديمة والحديثة أن أصبح لها حضور مباشر في دولة العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وهي تسعى من خلال ذلك إلى إقامة جسور مع مختلف القوى في الساحة العراقية، وتوظف نفوذها التقليدي على بعض الحوزات العلمية الشيعية للنفاذ إلى توجيه السياسات هناك بما يخدم المصالح الإيرانية. وفي عام 2004 للميلاد أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني خلال زيارته للندن بأن إيران لديها في العراق الآن لواء من المجندين لصالحها داخل العراق، ولها علاقة مع فصائل أخرى لضمان حماية الأمن القومي الإيراني. وفي 4/11/2004 فتحت المخابرات الإيرانية مكتبا في النجف تحت اسم مكتب مساعدة فقراء العراق الشيعة، وجندت على إثره أكثر من 70,000 شاب من شيعة الجنوب للانضمام إلى إحدى الميليشيات الموالية لها، وكل متطوع لهذه الميليشيات تدفع له دولة إيران 1,000 دولار شهريا، وكذلك تدفع له 2,000 دولار كمقدمة عندما ينضم إلى هذه الميليشيات. وذكرت مجلة التايم في عدد آب لعام 2005 للميلاد إلى أن شبكة من المسلحين في العراق تدعمهم إيران مسؤولة عن نوع جديد من القنابل المميتة، وأن لديها وثائق تشير إلى دور قامت به قوات قريبة من الحرس الثوري الإيراني في السيطرة على مدينتي الكوت والعمارة بعد أيام قليلة مباشرة من الغزو الأمريكي. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى الميليشيات الشيعية المتواجدة في العراق، فالميليشيات الشيعية العراقية استخدمت من قبل إيران بشكل واضح للتغلغل إلى العراق، وذلك وفق طريقتين. الطريقة الأولى عبر نشاط قوات القدس، أقول عبر نشاط قوات القدس وهو القسم الخاص للحرس الثوري الإيراني، والطريقة الثانية هي تمويل وتسليح الميليشيات الشيعية العراقية وخاصة الجناح العسكري لحزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وهو ما يعرف بمنظمة بدر للتعمير والتنمية التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من 25,000 مسلح. وتشير بعض التقارير السرية إلى أن الضباط الإيرانيين يشرفون على عمليات سرية تحت غطاء منظمة بدر، ويستقبل جيش المهدي مساعدات كذلك إيرانية لكن أقل نسبيا من بدر والقدس. إضافة إلى أن قائد الحرس الثوري وهو الجنرال يحيى رحيم صفوي، هذا هو قائد الحرس الثوري، بينما يتولى الجنرال محمد باقر منصب نائب القائد. أما الجنرال قاسم سليمان فهو قائد قوات القدس، والجنرال محمد باقر وكذلك الجنرال سليمان مسؤولان عن برنامج إيران السري في العراق، ولهما اتصال مباشر بمكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. إضافة إلى ذلك فقد ذكرت بعض التقارير وفق ما ورد في مجلة الراصد وهي مجلة متخصصة في الشأن الشيعي أن 4 جنرالات في الحرس الثوري و9 عقداء في الحرس الثوري مسؤولون مسؤولية مباشرة عن العمليات العسكرية السرية في العراق، وتجري قوات القدس بشكل رئيسي عمليات استخباراتية ماهرة في فن الحروب غير المألوفة، وتقدر التقارير قوتها الحالية بأكثر من 5,000 عنصر أكثرهم ضباط مدربون في داخل العراق. وضمن قوات القدس هناك وحدة صغيرة يطلق عليها قوات القدس الخاصة التي تضم ضباطا محترفين، وتعمل هذه القوات إخواني في الله بشكل رئيسي خارج الأراضي الإيرانية، لكن تبقى معظم قواعد التدريب ومعسكرات التدريب لهذه القوات داخل دولة إيران. وتنقسم العمليات الخارجية لقوات القدس حسب منطقة التأثير، وتعتبر المنطقة الأكثر أهمية هي العراق أولا، السعودية، سوريا ولبنان. أما الأقل أهمية فهي أفغانستان وباكستان والهند وتركيا والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، ودول أوروبا وأمريكا الشمالية، ودول شمال أفريقيا وبالذات مصر، تونس، الجزائر، السودان، المغرب. الواضح في حديث التغلغل والاختراق الإيراني، الأمر الواضح فيه أن هدف طهران هو اختراق كل الميليشيات العراقية من خلال دعم وتدريب أعضائها. جيش المهدي على سبيل المثال يتلقى دعما ماديا ولوجستيا من إيران، كما يتلقى أعضاؤه تدريبا في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، كما دربت معظم قوات منظمة بدر في المعسكرات نفسها، وقوات القدس تستخدم 6 معسكرات تدريب في إيران، أهمها موجود في جامعة الإمام علي في شمال العاصمة طهران، كما توجد المعسكرات الرئيسية الأخرى في مدينة قم وتبريز ومشهد، كما يوجد معسكران على الحدود السورية اللبنانية. وتشير التقارير إلى أن ضباط الحرس الثوري الإيراني يعملون حاليا في العراق داخل الميليشيا والجيش النظامي ووحدات الشرطة العراقية، ودرجة اختراق هذه المنظمات من الصعب تقويمها والإحاطة بها، فمن المستحيل عمليا التمييز بين الميليشيا الشيعية العراقية ووحدات الشرطة، فكلاهما متأثران بدولة إيران. كما تمارس المنظمات الخيرية الإيرانية دورا ملحوظا في تمويل المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى المساجد وملاجئ الأيتام وخدمات اجتماعية أخرى، ومن خلال تكوين شبكة اجتماعية في العراق عبر استخدام الوكلاء أو بأسمائهم الخاصة. كما تمارس المنظمات الخيرية مثل مؤسسة المستضعفين ومؤسسة الإمام الرضا ومؤسسات الشهداء تأثيرا هائلا، حيث يبلغ تمويلها حوالي أكثر من $1,000,000. وهناك منظمات أخرى مثل مؤسسة الرفاهية الاجتماعية والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية ومؤسسة التعمير والإسكان وحتى الهلال الأحمر الإيراني، واستخدم كذلك كواجهة استخدمتها منظمة القدس التابعة للحرس الثوري لتأسيس خلايا مسلحة تحت الأرض في جنوب العراق. كل هذه المنظمات إخواني في الله هيئت المجال لزيادة التأثير والنفوذ الإيراني في دولة العراق المستقبلية. أما إذا تكلمنا عن الخدمات الشيعية الإيرانية الجليلة للمحتل الأمريكي، ومنها فتوى السيستاني بعدم تعرض قوات الاحتلال وعدم عرقلة مسيرتها، أي مسيرة الاحتلال عند دخوله العراق، دعم السيستاني لجميع القرارات الأمريكية في العراق منها الانتخابات، قانون الدولة العراقية الانتقالية، الدستور، سكوت السيستاني خدمة للمحتل الأمريكي في كثير من المواضع الحساسة التي تتطلب تدخله كرجل دين يتبعه الملايين منها، على سبيل المثال للحصر خروجه من النجف إلى لندن بدعوى العلاج، وذلك لرفع الحرج عن المرجعية، والتي بعدها بساعات دنست القوات الأمريكية والبريطانية أقدس أراضي الشيعة ومراقدهم، وهو ما يعرف بالصحن الحيدري. سكوت السيستاني المشين والمهين على جرائم أبو غريب وما حصل في الفلوجة وتجاهله لنداءات علماء المسلمين السنة في العراق لوقف أتباعه من ارتكاب جرائم حرب داخل المناطق السنية وعدم إشعال الحرب الطائفية، فتوى السيستاني بدخول النار لمن لم يشارك بالانتخابات، ودعمه للقوائم الشيعية الصفوية الإيرانية، وفتواه الشهيرة بحرمة الدخول للأراضي العراقية، وذلك لمنع من يريد أن يقف مع إخوانه العراقيين في داخل العراق. تصريح هاشم رفسنجاني بعد سقوط حركة طالبان بقوله القوات الإيرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرها، ولو لم نساعد قواتهم، أي القوات الأمريكية، في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني، ويجب على أمريكا أن تعلم أنه لولا الجيش الإيراني الشعبي ما استطاعت أن تسقط طالبان. انتهى كلامه. وهذا ما حصل تماما بالعراق، فالمجلس الأعلى للثورة وحزب الدعوة أحزاب إيرانية الانتماء، واجتماعاتهم بالأمريكان معروفة ومعلن عنها قبيل الحرب على العراق، ولعل باقر الحكيم كان يفتخر بقدومه على دبابة الأمريكية. كذلك من تعاونهم المشين مع المحتل أثناء حرب أفغانستان، تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن رسالة سرية من الحكومة الإيرانية إلى واشنطن تتعهد فيها إيران مساعدة الجنود الأمريكيين الذين قد يجدون أنفسهم في وضع طارئ على أراضيها بعد عمليات فاشلة في أفغانستان. كذلك كتبت أزادة كيانتيابو، وهي الخبيرة في الشؤون الإيرانية والأستاذة في العلوم السياسية في جامعة باريس بعد اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001، بأنه قد حدث تقارب في المصالح الإيرانية الأمريكية في منطقة الخليج، وأضافت أن حربا في الخليج ستساهم في تعجيل هذا التقارب، وهذا ما حصل بعد 4 سنوات من تصريح هذه الخبيرة. إضافة إلى اجتماع سري بين ملالي من إيران وأعضاء في الكونغرس الأمريكي في بداية الحرب على العراق عقد في سويسرا، وكان ذلك لتقريب وجهات النظر. إضافة من أنواع التحالف، كانت طهران أول من اعترف بالحكومة الانتقالية العراقية التي عينتها أمريكا بالعراق. وفي ذلك يقول جلال طالباني في لقاء له عبر قناة العراقية، يقول: إن الحكومة التي نصرتها أمريكا موالية لإيران. كذلك 3 سنوات والمخابرات الإيرانية ترتع وتلعب وتشتري وتبيع وتزرع وتبيع مرأة ومسمع من الأمريكان أنفسهم. إضافة إلى وصول الأحزاب المدعومة من إيران لسدة الحكم في العراق، وعلى رأسهم الحكيم والجعفري والآن المالكي، وكلهم شيعة 12. كذلك دعوة عبد العزيز الحكيم لإنشاء حوار جدي بين أمريكا وإيران، وأيده في ذلك طالباني، وكان من نتائجه التصريحات الأخيرة من كلا الطرفين بقبول الحوار حول العراق. ومنها كذلك من هذا التعاون للمحتل الأمريكي تصريح محمد حسين عادلي السفير الإيراني في بريطانيا لرويترز بعد الانتخابات العراقية، قائلا: إن إيران تعاونت عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لكسب التأييد بين السكان العراقيين للانتخابات التي جرت هناك الشهر الماضي وتهيئة مناخ هادي لها. وقال أيضا: إن طهران مستعدة للعمل مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط حينما تتلاقى مصالحها. هذه بعض خدمات إيران للمحتل الأمريكي. أما عن نشر المخدرات والسموم الإيرانية في العراق، فالمخدرات والسموم الإيرانية استهدفت أجسام شباب العراق وخاصة أبناء الجنوب، حيث يتم تسريبها إلى الأراضي العراقية بشكل منظم عن طريق المهربين، وكذلك عن طريق الزوار الإيرانيين سواء كانوا رجالا أم نساء. وبعد غزو العراق ألقت قوات الشرطة العراقية القبض على أكثر من 14 عنصر من قوات ظفر رمضان الإيرانية، وبحوزتهم أكثر من 45 كيلوغرام من الحشيش الإيراني كانوا يخططون لتوزيعها على الزوار في النجف وكربلاء. وقد أعلن في حينها حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق عن إلقاء القبض على عميل في المخابرات الإيرانية سوداني الجنسية، وبحوزته عدة كيلوغرامات من مواد شديدة السمية كان الهدف منها إلقاؤها في شط الحلة لتسميم المواطنين كجزء من خطة تصعيد النعرة الطائفية وإشعال الصراع المسلح بين مكونات وأفراد الشعب العراقي. كما أعلنت جمعية مكافحة المخدرات في العراق أن العراق سيحتل مرتبة الصدارة في قائمة الدول المستهلكة للمخدرات بعد أن كانت الدولة الأولى من حيث خلوها من تلك السموم قبل الاحتلال، إضافة إلى انتشار مرض الإيدز بشكل كبير بين أبناء الجنوب العراقي.
ماذا تريد إيران في العراق؟